قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب عظيم ينبغي الاعتناء به، حيث لا يمكن للمسلم أن يقيم الصلاة ويؤديها كما أمره الله جل وعلا حتى يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك ليتبعه المؤمن في ذلك. فيجب علينا معرفة كيفية صلاته ومراعاتها. وقد صنف جمع من العلماء كتبا مفردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنها التامة الكاملة التي لم يتطرق النقص عليها أو يأتي الخلل إليها. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم أي ادع لهم، يقال صلى على فلان إذا دعا له. والصلاة في الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. وهذا مجمل مؤسس على الكتاب والسنة في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقبال القبلة، لقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. متفق عليه. فتستقبل القبلة وتتخذ السترة، فيجعل المصلي له سترة يصلي إليها إماما كان أو منفردا، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. متفق عليه. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو إليها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. يستقبل المصلي القبلة ويتخذ السترة وينوي، والنية أن يقصد التعبد لله تعالى بالصلاة، ومحلها القلب في جميع العبادات باتفاق العلماء، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. زمن النية أول العبادة أو قبلها بيسير، ويكبر تكبيرة الإحرام، وصفة ذلك أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا: الله أكبر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. رواه مسلم. ولحديث المسيء في صلاته بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ينوي، يكبر تكبيرة الإحرام، يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع، اليمنى على ظهر كفه اليسرى، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه مسلم في صحيح. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه كما أخرج البخاري. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى كما في سنن الدارقطني. فهاتان الصفتان، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، الثانية يقبض باليمنى على اليسرى على صدره ينظر إلى موضع سجوده. ومما يدل على النظر إلى موضع السجود وطأطأة الرأس ورمي البصر إلى الأرض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ينظر إلى موضع سجوده، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه ويرمي ببصره نحو الأرض، هذا الحديث الذي مر وهو صحيح. يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح أنواع كثيرة متنوعة، يأتي بواحد منها ولا يجمع بينها، ولكن ينوع، وفي التنوع يحصل خشوع. ومن تلك الأدعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. ومن أدعية الاستفتاح أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك والجد العظمة، ولا إله غيرك. رواه مسلم. ومن شاء قال: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع الأخرى من الاستفتاح. يأتي بهذه مرة بهذه مرة، ولكن لا يجمعها. بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح في الصلاة يستعيذ بالله. يشرع للقارئ أن يستعيذ بالله عند كل قراءة بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز الموتة، وهي نوع من الجنون، والنفخ الكبر، والنفث الشعر المدموم. ثم يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. متفق عليه. فيأتي بالبسملة سرا لهذه الأحاديث، ولا بأس بالجهر للمصلحة الراجحة كتعليم المأمومين وتأليف قلوبهم ونحو ذلك، ولرفع الفتنة إن كادت أن تقع أو وقعت، بسبب أن بعض المأمومين يصر على الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل بما في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وتسقط بإدراك الإمام راكعا على الصحيح، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري. قول آمين بعد قراءة الفاتحة. يقول المصلي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: آمين، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. أخرجه الدارقطني وحسنه، والحاكم محسنه الألباني. يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح والجمعة، وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي جميع ركعات النفل، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. ويشرع أحيانا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أحيانا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين. قال: ويحتمل أن يجمع بينهما، أي بين حديث أبي قتادة وأبي سعيد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها، ويقتصر عليها فيهما أحيانا، فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. ثم يسكت سكتة بعد الفراغ من القراءة. إذا فرغ من القراءة سكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة، فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره، لحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ شاكر. التكبير للركوع: يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما مفردا بين أصابعه، وينحي يديه عن جنبيه ويبسط ظهره ويمد، ورأسه حيال ظهره معادلا له غير مرفوع ولا منخفض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولحديث عائشة رضي الله عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفع ولم يصوب أي لم يخفضه خفضا بليغا ولكن بين ذلك. رواه مسلم. أذكار الركوع: يقول في الركوع سبحان الله العظيم ثلاثا، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم. وفي رواية سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعليه أن يجتهد في النطق بها نطقا صحيحا، سبحان ربي العظيم. وبعض الناس يقول سبحان ربي العظيم من غير أن يخرج لسانه في الضاء، فهو تفخيم للزاي، سبحان ربي العظيم، كما تقول إيه الظلم ده، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا العظيم، تحريفه لا يجوز بحال لأنه توقيفي، العظيم للعزيم، وأيضا يدل على صفة، فإذا حرف دل المحرف على صفة سواها. فعلى كل مسلم أن يجتهد في مراعاة مثل هذه الأمور العظيمة التي تبدو هينة وهي عند الله كبيرة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أنت لا تقبل أن يقول لك قائل كسر الله أمثالك، وتقبل أن يقول لك كثر الله أمثالك، كثر الله أمثالك من الكثرة، أما كسر الله أمثالك بالسين المهملة فهو التكسير، نسأل الله العافية. يزيد على ذلك إن شاء لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، متفق عليه. وعنها رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحقيق وجدير أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وجوب الطمأنينة في الركوع: فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم يرفع من الركوع، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، إماما كان أو تم كما استظهر ذلك العلامة الألباني في صفة الصلاة، يقول ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. متفق عليه. ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع، لحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه. السجود: يسجد مكبرا واضعا يديه على الأرض قبل ركبتيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي في المشكل. وقال الألباني في أصل صفة الصلاة: سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. صفة السجود: يكون سجوده على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وبطون أصابع الرجلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: ولا أكف ثوبا ولا شعرا، ويجافي عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، ويفرج بينهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلف، فرأيت بياض إبطه وهو مجخ قد فرج يديه، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. والمجخ هو الذي فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض، ويجعل كفيه حذو منكبيه، يعني حال سجوده، لحديث أبي حميد أيضا رضي الله عنه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أو يجعل كفيه حذو أذنيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ويرفع ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، بل يرفع ذراعيه عن الأرض كما في الصحيحين، ويضم قدميه، ويستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة في حال السجود، لحديث عائشة رضي الله عنها فيه: فوجدته ساجدا راصا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. أخرجه الطحاوي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الألباني: في أصل صفة الصلاة صحيح على شرط مسلم. الطمأنينة في السجود: تجب الطمأنينة في السجود، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. وفي رواية سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. وللمصلي أن يزيد ما شاء من الأذكار الثابتة، فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. وعنها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وكذلك في حديث عوف بن مالك الأشجعي يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكذلك في حديث علي إذا سجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. ويستحب للمصلي أن يكثر من الدعاء في السجود، وأن يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا ويعتدل جالسا مطمئنا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، متفق عليه. ولحديثه أيضا في قصة المسيء في صلاته وفيه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، متفق عليه. ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأما أذكار ما بين السجدتين فيقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لحديث حذيفة يرفعه، وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وإن شاء زاد على ذلك فقال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا، ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة قبل أن يقوم للثانية أو الرابعة في الصلاة الرباعية، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح. القيام إلى الركعة الثانية يعتمد على اليدين في النهوض إلى الركعة الثانية، لحديث مالك بن الحويرث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. متفق عليه. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث أبي إسحاق الحربي بسند صالح، قال: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، ويفعل في الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. إلا في خمسة أمور: الأول تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة. الأمر الثاني السكوت، فلا يسكت في الركعة الثانية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. الأمر الثالث الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. الأمر الرابع لا يطول الثانية كالأولى، بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة كما في الصحيحين. الأمر الخامس لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها، لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية. جلسة التشهد إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه يرفعه، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أخرجه البخاري، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة يشير بها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الإشارة بالأصبع في التشهد يشير بالسبابة من بداية التشهد إلى أن يسلم، وهناك هيئات في ذلك ولكل وجهة. التشهد يقرأ في هذا الجلوس التشهد يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. ويستعيذ بالله تعالى من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، كما في الصحيحين. ويدعو بما شاء مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدعو بما يحب من خير الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبذلك يكون قد خرج من الصلاة، وله أن يزيد وبركاته عن يمينه، لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية لا يكتفي بالتشهد الأول، ويصلي على النبي في التشهد الأول وغيره، ثم ينهض معتمداً على يديه، رافعاً يديه حذو أذنيه أو منكبيه، كما في حديث أبي حميد الساعدي، ويصلي بقية الركعات كالركعة الثانية، لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته بعد أن علمه الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولا يجلس في الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إلا متوركاً. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. ثم يقرأ التشهد مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو ويسلم عن يمينه وشماله، وتفعل المرأة في صلاتها ما يفعل الرجل. التركيز على ما ينبني عليه العمل أداء وتحملا. فيهتم من يتكلم ويدعو الناس إلى دين الحق في بيان ما يلزمهم، وأيضا يجتهد المتلقي والمتحمل في البحث عما ينفعه مما يلزمه. وما أكثر ما يلزمنا مما لا نبالي به ولا نلتفت إليه، بل ما أكثر ما يلزمنا مما لا نعلمه أصلا. وعلينا أن نبحث في دين الله تبارك وتعالى بحثا منظما، وأن نجتهد في أن نعلم ما هو فرض عين علينا أن نعلمه. فالعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.